الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان انتهى حديثنا من باب الكلام يجر الكلام إلى بحث مسألة مجهول المالك، وذكرنا أنه وإن تعرضنا إلى ذلك في مبحث مسألة اليانصيب إلا أنه لا بأس بالتعرض ثانية هنا، أي في مسألة جوائز الظالم بشكل أكثر تفصيلا إن شاء الله تعالى. ذكرنا أنه توجد طبيعي، بينا الفارق بين مجهول المالك وبعدين بعد ما نشغل به، وذكرنا على أن مجهول المالك فيه احتمالات متعددة في حكمه، الذي لعله معروف والراجح هو التصدق بعد اليأس عن مالكه، وقلنا اليأس بعد ما يتحدد بمن، بسنة بسنتين، قد اليأس ما يحصل إلا بشقد 5 سنين 10 سنين، وقد يحصل ماذا بيوم واحد أو بلحظة. شلون بلحظة واحدة؟ شلون نفترض؟ كما لو فرضنا على أنه فرد واحد ماذا قلنا في منى أو عند الجمرة يوم العاشر، خلى يمنى شيء وما أكو يا أخي العزيز، وإحنا نريد نرجع علما لهل نخوف للشقر، نريد نرجع خلش وقت نبقى عليكم السلام ورحمة، يحصل اليأس منين؟ شلون تقدر؟ فالمقصود يس هذا كمثال أتيت به، فإذا كان فيه خلل يمكن التمثيل. فقصدي اليأس هذا أردت أن يكون شيئا معروفا. جيد، قلنا ماذا؟ هذا احتمال أن الحكم وهو الوجيه، أن الحكم هو التصدق بعد اليأس، إذا مع فحص أو من دون فحص، واحتمالات أخرى موجودة. الآن نستعرض روايات الذي دال عليه من على الاحتمال الأول، وهو إيش؟ احتمال المعروف الراجح، وهو وجوب التصدق بعد اليأس. نقلنا في هذا المجال رواية يونس ابن عبد الرحمن، قلنا نقلها صاحب الوسائل قدس الله روحه الشريفة عن التهذيب وعن الكافي عن هذين الكتابة، وكان مضمون الرواية على أنه رفيق كان لنا بمكة، أو لما ارتحلنا كل واحد قال في أمان الله، شوفي وسط الطريق وإذا فتحنا متاعنا وجدنا بعض متاعه، أو تدري ذاك وين راح؟ إلى الغرب، وإحنا المن إلى مثلا إلى الشرق، فماذا نصنع؟ فالإمام صلوات الله عليه قال على أنه يحمل معكم إلى الكوفة وفحصوا. فقال له ما يمكن العثور علي؟ فالإمام صلوات الله عليه قال له بيعه، وقلنا البيع هنا يحمل على الطريقية، مو إلا لازم أن ما يحتمل هذا إلا يكون تبيعه، وتوزع ماذا ثمنه على أصحابك. هذا في نقل الكافي، وتتصدق به على أصحابك من أهل الولاية، هذا على نقل التهذيب. وقلنا هنا توجد، هذا كله تكرار لما سبق، بين النقلين يوجد 3 موارد للاختلاف، موردان ليسا مهمين. المورد المهم هو هذا الذي أشرنا إليه، أن رواية التهذيب تقول تصدق بالثمن، رواية الكافي تقول شنو؟ وزع على أصحابك من دون أن تأمر بالتصدق. خب، هذا كله ذكرناه فيما سبق. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى نقول: وفي تحقيق الحال نقول: أما من حيث السند فالرواية بكلا النقلين هي معتبرة، ما فيها مشكلة إن شاء الله تعالى، بس من باب أنه حتى يصير واضح أكثر. ففي نقل الشيخ الطوسي هكذا ورد: الصفار بإسناده عن الصفار، وطريقه إلى الصفار صحيح ما بي مشكلة. سأعتقد تقول لي: منين أنت تدري شيخنا صحيح وما بي مشكلة؟ راجعيت؟ أقول لك: لا ما راجعت. تمنين هاي من معلومات السابقة، ذني من الطرق المكررة، أنت يكون أكو عندك خزين من المعلومات ذني الذي دائما تحتاجهن، عكازة دائما، مثل طريق الشيخ إلى الصفار، طريق الشيخ إلى أحمد محمد بن عيسى، ذني كثير ينقل بهذا الشكل، فأنت ذني يكون شنو مراجعهن بعد في الأيام الأولى، أو يبقى ماذا تستفيد منين من معلوماتك الخزينة السابقة. فالطريق إلى الصفار، أو نفس الصفار من أجلة محمد بن الحسن، زين، عن محمد بن حسن الصفار من أجل صاحب بصائر الدرجات من أجلة أصحابنا، عن محمد بن عيسى بن عبيد يعني اليقطيني، هو هم هذا من الثقات، ما بي مشكلة. يونس بن عبد الرحمن، عن يونس بن عبد الرحمن هذا همات من أجلة مولى اليقطين، هم من أجلة أصحابنا. إذن الطريق معتبر. تجي إلى طريق الكليني هكذا: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس ابن عبد الرحمن، هذا ما في الطريق معتبر، ما في أي مشكلة إن شاء الله. فالكلام ينبغي أن يكون إن في الدلالة. وقد يشكل على الدلالة باعتبار أنه لم يثبت ورود الأمر بالتصدق، ولعل الوارد هو شنو؟ لعل الوارد هو الأمر بالتوزيع على أصحابك، على الأصحاب رفقائك من أهل الولاية جماعتك، فلا يمكن التمسك بهذا الرواية لإثبات أن حكم مجهول المالك هو التصدق. هكذا يمكن أن يقال، وهذا إشكال وجيه، ولكن يمكن أن تقرب الدلالة على المطلوب بالبيان التالي. التفت إلى هذا البيان الذي راح أذكره، وهو شيء ظريف، وحاصله إنه إما أن نفترض أن هذين النقلين هما روايتان اثنين، يعني هذه رواية وهذه رواية، باعتبار مثلا بعض الفوارق الذي اما ان نفترض هالشيء، هسه هذا تريد قريب او غير، هذا مو مهم، اما ان نفترض هكذا او نفترض انهما واحدة، ولا يخلو الامر من ذلك. انا ما اريد اقول ياه الارجح هسه، لان ليس من المهم الي الان وحدة النقل او تعدد، لأن أنا مرامي أحصل عليه من على كلا التقديرين، ما دام مرامي أحصل على كلا التقديرين فلا أتعب نفسي في إثبات أنهما واحدة أو أنهما متعددة. حينئذ نقول: على تقدير أنهما متعددة اثنين يعني، فالمورد يصير من باب المطلق والمقيد، فالرواية التي قالت وزعه على أصحابك يعني نقل الشيخ الكليني مطلقة، فإن التوزيع قد يكون بنحو التصدق وقد يكون بغيره. وبينما نقل التهذيب أضيق، حيث أمر بأن يكون التوزيع بنحو التصدق، قال: تصدق به على أصحابك، فتصير رواية الشيخ الطوسي الآمرة بالتصدق بمثابة المقيد، فتقيد ذلك النقل الذي هو يعني نقل الشيخ الكليني الذي هو مطلق. إذن أريد أكرر يا أخي العزيز، بناء على أنهما نقل روايتان يمكن أن نعمل فكرة الإطلاق والتقييد، والنتيجة راح يصير ماذا؟ كما نريد شنو؟ فالتفت احنا شنو نريد نثبت على أنه هذه الرواية تدل على وجوب التصدق، وهذا على هذا الاحتمال الأول. وأما على الاحتمال الثاني يعني أنهما رواية واحدة، فيمكن أن يقال خلنا شو نسوي بعد، فيمكن أن يقال إن الإنسان قد يتساهل ويعبر ب التوزيع والإعطاء بدلا عن التصدق، يعني الصادر من الإمام الأمر بالتصدق، يمكن أن الشخص يساهل ويعبر بمن بالإعطاء، أما العكس فهو ضعيف، يعني يكون الصادر من الإمام هو أعطيه إلى أصحابك، ولكن الراوي يعبر بمن يعبر بالتصدق، إن هذا بعيد، وراجع قرارة نفسك. إذا الإمام كان يقول لي على أنه الطيب الربع ذولا، فأنا أجي أنقل أقول الإمام قال تصدق به على أصحابك، ما أعبر هيك. إذا كان صادر ماذا؟ إذا كان صادر هو الإعطاء، أعطى الإعطاء والتوزيع، ما أعبر بمن بالتصدق. بخلاف إذا عبر بالتصدق يمكن التسامح، يمكن أن نفترضه، فأعبر حينئذ بالإعطاء. فعلى هذا الأساس بعد فرض وحدة الرواية نقول احتمال تسامح الراوي بأن صدر من الإمام التعبير بالإعطاء والتوزيع، ولكن الراوي تسامح وعبر بمن بالتصدق، إن هذا احتمال ضعيف، والأرجح العكس، يعني الصادر واقعا هو التصدق ولكن تسامح الراوي وعبر بمن بالإعطاء، إن هذا تسامح مقبول وعرفي ووجيه. مو أنا قلت في هذا بعد اعتمدت على ما سبق، لأنه كلمة التصدق قلنا إذا كانت صادرة فمن الوجيه يقال منصرف علما عرفا إلى الفقراء. سأتبني على هذا، ابني على هذا بعد البناء عليه حتى يصير لهذا البحث ثمرة حينئذ. أما إذا ما بنينا عليه وقلنا على أن التصدق هو ماذا المعنى اللغوي، يعني بس يشترط القربة همات، يعني لأن الصدقة بالمعنى اللغوي هي الإعطاء لكن بقصد الإحسان مع قصد الله عز وجل. على أي حال هذا مو مهم، فأرجع إلى لا مو ظاهر الأمر بالتصدق التعين يا لا، ظاهر الأمر بالتصدق التعين يا لا، تعين التصدق فيصير ماذا؟ بمثابة أعتق رقبة مؤمنة. شلون نقول مقيد هو الأعتق رقبة؟ فهذا ظهور في التعيين فيه فيصير مقيدا لذاك. وهنا موردناهم هيجي الأمر بالتصدق فيه ظهور بأن المطلوب هاي الحصة الضيقة فتصير مقيدة علما إلى الرواية الأخرى الآمر به من بالإعطاء الذي هي موسعة، فإن الإعطاء ماذا أوسع حينئذ. يعني المورد مثل أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة، شلون تقول تقييد يصير هنا بنفس الشيء، ماكو فرق بيناتهم. زين جيد، أرجع إلى صلب الموضوع، ليش شوش الموضوع؟ النتيجة إن بنينا على أن المورد هو من قبيل الرواية فيصير مصداقا لباب الإطلاق والتقييد، والنتيجة تصير في صالح وجوب التصدق. وإذا فرضناهما رواية واحدة فالصادر ابن الإمام واحد، إذن صادر ابن الإمام واحد مو اثنين، لا أخو هذاك على الاحتمال الأول، لا هنا الصادر الأول، لكن حصل تسامح النية من الراوي، وقلنا على أنه الاحتمال الراجح هو أنه يكون الصادر هو الأمر بالتصدق، ولكن تسامح الراوي وعبر بالإعطاء. أما أن الإمام يعبر بالإعطاء ويجي الراوي ينقل تصدق، هاي أنت ما تسويها يا أخي العزيز، أنا وياك ما نسوي، تسامح مرفوض، هذا بخلاف ذاك تسامح مقبول، فيثبت حينئذ المطلوب. إن قلت هذا شيء وجيه، بيد أنه ما هو المثبت للحجية، يعني مجرد الرجحان يصلح أن يكون دليلا؟ ما أدري التفتش أريد أقول أن يولا صحيح الأرجح ماذا؟ أن يكون الصادر من الإمام إيش؟ التصدق، الأمر بالتصدق، وتسامح الراوي وعبر بالإعطاء. إيه بس هذا رجحان، الرجحان ليس دليلا علميا. الحوزة علمتنا على أنه نسلك الطرق المعتبرة، وهذا واحد رجحان، كيف نرفعه إلى مستوى الحجية؟ هذه قضية ينبغي أما التأكيد عليها. وفي الجواب قلت إما أن نفترض أن هذا الرجحان يبلغ إلى درجة الإطمئنان، نفترض إذا فرضنا هكذا، وهو ليس ببعيد، قد بعض الأشخاص يقول لك ماذا يصدق هذا، يطمئن على أنه الراوي إذا صادر الإمام أمر بالإعطاء الراوي ما يجي يسامح ويعبر بمن بالتصدق، اطمئنان أكو بذلك. خب إذا بلغ إلى مرحلة الاطمئنان هذا الرجحان، فالقضية محلولة حينئذ، ويكون المدرك حينئذ هو المدرك الحجية هو الاطمئنان. وإذا فرضنا أنه لم يرتقي إلى درجة الاطمئنان، يعني بعد سل وهذا ما تفت هذا ما بيفرد شيء، قاعد أقول أنت حصل عندك اطمئنان، أنت الفقيه حصل لك اطمئنان، اتخب أنت تقول هذا عقلاء فوق العقلاء، وما أريد أحكم عليك أنا، كل واحد هو ينظر له، لأن أنا فقيه فأنا أرى هذا منشأ عقلائي، أنت هم وأنت تقول لي لا هذا مو منشأ عقلائي، أقول لك رجاء هذا ضمه إليك. فمقصود ما يمكن واحد يقول للآخر أنه هذا ليس هو منشأ عقلائي، لأن بيني ما بين الله أراه منشأ عقلائيا. لا أنتم ما التفتوا إيش قاعد أقوله، بالتالي أنا إذا أردت إيش تقول لي على أنه هذا ليس له منشأ عقلاء، خو أنت قول، أنا قاعد الله شو أقول له، مو المهم إلك شو أقول أنا، ايه هو هذا شو الوجدان، انتهت النوبة الى الوجدان، على انه ربما يقال في الاطمئنان ما يقال في القطع. في القطع من اي منشأين؟ من اي منشأين كان، ولو من طيران الطير في الهواء، بعد قطع صار. وربما، قلت ربما مو حتما، ربما يقال في الاطمئنان ذلك. على اي حال والامر سالم، فاذا ارتقى الى مستوى الاطمئنان فحينئذ تكون الحجية عائدة الى الاطمئنان. واذا فرض انه لم يرتقي علما الى مسألة الاطمئنان، الى درجة الاطمئنان، فيمكن التشبث، فيمكن احسنتم التشبث بدعوى السيرة العقلائية. يقال انه في مثل هذه الموارد الذي يدور امر الرواية بين احتمالين، واحد الاحتمالين له مرجح عقلائي مقبول، فسيرة العقلاء قد جرت على الأخذ بمن؟ بالاحتمال الذي يراه العقلاء راجحا. وما دام العقلاء قد جرت سيرتهم على الأخذ بهذا الاحتمال الراجح فهي حجة، لأنه لا ردع عنها فتثبت الحجية. إن شاء الله صار واضح. هذه قضية ترى فنية جميلة ينبغي الالتفات إليها. الخلاصة إنه إذا افترضنا أن المورد من قبيل الرواية الواحدة، فالراجح أن الصادر من الإمام هو الأمر بالتصدق، ولكن تسامح الراوي وعبر بمن؟ بالإعطاء. وإذا قلت هذا الرجحان مقبول ولكنه لا يصلح أن يكون بمجرده، لا يصلح أن يكون دليلا، قلنا إنه إما أن نفترض هذا الرجحان يرتقي إلى مستوى الاطمئنان، يحصل اطمئنان عند الفقيه، أو يفترض على أنه لا يحصل. فإن حصل له الأطمئنان فهو يرى أن الأطمئنان حجة الفقيه، فيكون بينه ما بين الله هو المعذر وهو الحجة، يعني الأطمئنان. وإذا فرض على أنه لم يحصل أطمئنان فيمكن أن يتمسك بمسألة السيرة بأن يقال إن العقلاء في أمثال هذه الموارد التي يدور فيها الأمر بين احتمالين من هذا القبيل الذي ذكرته، مو في كل مورد، من هذا القبيل الذي ذكرته، سيرة العقلاء جرت على الأخذ بالاحتمال الراجح وإن لم يرتقي إلى مستوى الاطمئنان، وحيث إن هذه السيرة لا رادع عنها فتثبت بذلك حجيتها. زين، جيد، لحد الآن الحمد لله. لا، ولحد الآن ثبت على أنه الرواية يمكن التمسك بها لإثبات وجوب التصدق. إن قلت بعد، نعم، إن قلت، قلت عندنا، إن قلت إن الإمام قد أمر بالتصدق لعله من باب أنه وارث من لا وارث له، من باب أنه وارث من لا وارث له، يعني ذلك الرفيق الذي ذهب إلى ذاك الرفيق الذي ذهب إلى بلده حيث انقطع خبره، فالوارث إلى من يكون حينئذ؟ هو الإمام صلوات الله عليه. فيحتمل أن يكون حكم الإمام بالتصدق من هذا الباب، يعني من باب أن هذا هو مال الإمام، وقد أمر عليه السلام بالتصدق به ومعه فلا يثبت التعميم. هكذا ربما يقال، هذا إن قلت. قلت إنه على كلا التقديرين يثبت المطلوب، فإذا فرض أن ذلك هو حكم مجهول المالك في حد نفسه فالأمر واضح، وإذا فرض أنه هذا راجع للإمام والإمام يريد التصدق به فحينئذ يحكم على أنه الحكم الشرعي هو التصدق به، فإنه مال الإمام والحكم الشرعي في أموال الإمام من هذا القبيل، من هذا القبيل يعني الأموال الضائعة من هذا القبيل الحكم هو التصدق. فإذن على كلا التقديرين يثبت أن الحكم هو التصدق، إذن هذا الاحتمال لا يضرنا إن قلت. إن قلت يمكن أن يقال هو يضرنا، يمكن أن يقال هو يضرنا باعتبار احتمال أن يكون هذا حكما شخصيا راجعا إلى الإمام عليه السلام، وتصرف وهو تصرف شخصي من الإمام عليه السلام وليس حكما شرعيا ساريا علامة على جميع الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم إلى يوم القيامة، وإنما الإمام الرضا باعتبار هو الوارث لهذا المال فأراد أن يتصدق به، ولكن من حيث شخصه لا أنه حكم شرعي عام يسري على جميع الأئمة إلى يوم القيامة. قلت ظاهر حال الإمام عليه السلام حين بيان الأحكام وحين الجواب على الأسئلة التي توجه إليه، افتهمت شريد أقول أن يا لا بعد هذا الظهور ترتي كنت قبل بعد، ظاهر حال الإمام حينما يبين بما هو إمام ويبين الأحكام حينما يسأل ظاهره أنه يبين الأحكام العامة لا الشخصية المرتبطة به، والحمل على بيان الحكم الشخصي والقضية الشخصية يحتاج إلى قرينة خاصة، وحيث أنه لا قرينة في المقام فلا يمكن المصير إلى هذا الاحتمال، بل يتعين الأخذ بمن بالظهور الذي أشرنا إليه. أجل لو كان هناك ما تحتمل قرينيته قبلنا بهذا، كما هو الحال في روايتي ناصر ابن حبيب صاحب الخان، هذا اسم كبير ناصر ابن، الرواية تجينا بعدين إن شاء الله عند بيان الاحتمالات الأخرى، حيث جاء في هذه الرواية أني صاحب فندق، عندي فندق أنا ويجو ويأتي الناس ويباتون عندي، وشخص جاء ومات وين مات؟ بالفندق، وترك 200 دينار، ما أدري ايش كان 200 درهم 200 دينار، شو اسوي بيها؟ ماذا أصنع بها؟ الإمام أمره بالتصدق بها قليلا 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 إلى أن شوية شوية ما أقول لك شنو كله إلى أن تنتهي بأجمع. شوف نص الرواية: كتبت إلى عبد صالح عليه السلام لقد وقعت عندي 100 درهم بين شريطين 4 دراهم وأنا صاحب فندق ومات صاحبها، يعني صاحب الدراهم، ولم أعرف له ورثة، فرأيك في إعلامي حالها وما أصنع بها؟ فقد ضقت بها، يبين هو أي متدين هذا، فقد ضقت بها ذرعا، فكتب أعمل فيها وأخرجها صدقة قليلا قليلا حتى تخرج. أعمل فيها يعني شنو؟ ما اشتغل يعني بيها، ولكن بالتالي يكون شنو؟ اطلعها شوي شوي حتى تخرج، يعني ماذا؟ إلى أن تنتهي. بعد الرقم هذا 26، جزء 26 من وسائل، صفحة 297، الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى في كتاب الميراث، الحديث رقم 3. إن مثل هذه الرواية كما سوف يأتي إن شاء الله فيما بعد يمكن أن تحمل عليها من على الحكم الشخصي الخاص بالإمام، لأنه قد فرض فيها أن الشخص ماذا؟ قد مات وما عنده وارث، فيأتي هنا احتمال على أنه الوارث هو الإمام، والإمام قال الحكم هو أنا قاعد أجيزك، شنو أعمل فيها؟ أو طلعها قليلا قليلا. وهذا بخلافه في روايتنا في محل كلامنا، لم يفترض فيها ماذا؟ لم يفترض فيها موت، ما فرض فيها، فحينئذ يعمل بالظهور الحالي فيها، وهو أن الإمام يبين الأحكام العامة وليس الأحكام الشخصية الراجعة له بشخصه. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.